بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: الدرس 52، انتشار الوضع. معنى الوضع هو الكذب على رسول الله في تفسير بعض الآيات القرآنية. يعني شخص يأتي يقول قال الرسول في تفسير الآية كذا وهو لم يقل، هذا يسموه وضع. وضع يعني وضع الحديث المكذوب عن النبي. قال المصنف: يلاحظ أن التفسير بالمأثور، يعني بما يرد من تفسير القرآن اعتماد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرض لمحنة الوضع. المحنة يعني الصعوبة، الوضع يعني الأشخاص اللي يضعون أحاديث مكذوب عن النبي، والوضع والكذب من قبل الرواة اللي يروون الأحاديث. نعم، وأنتم تعرفون الرواة اللي كانوا يروون الأحاديث كانت عندهم ميول سياسية. مثلا أكو أشخاص كانوا قريبين من الدولة الأموية مثل معاوية وما شابه ذلك، فكانوا يضعون الحديث الكاذب إرضاء لسياسة هؤلاء الخلفاء والأمراء على نطاق واسع. يعني مو شخص واحد واثنين كذبوا ووضعوا الحديث، بل يوجد عندنا وضاعين كثيرين مندسين معروفين بالكذب والافتراء والتزوير في ذلك على نطاق واسع، سواء في ذلك ما يروى كذبا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أم عن غيره من الصحابة والتابعين. بل إن الكذب والافتراء ما مختص فقط بالحديث النبوي، البعض حتى كذب وافترى على الصحابة. لهذا احنا مر علينا في بعض الموارد والمناسبات يقولون نسب إلى أبي بن كعب، نسب يعني قيل عنه، بس ما مقطوع أنه وقال هذا الكلام. نعم، والتابعين اللي هم الأشخاص اللي جاءوا بعد الصحابة. ولذا نرى كثرة الأساطير والخرافات. الأسطورة هو الشيء الغير مطابق للواقع، يعني اللي ما موجود، والخرافات هو الأمر الذي لا يرتضيه العقل ولا يكون مطابقا علما لنفس الحقيقة والواقع. أسطورة أو يقولون خرافة في التفسير المذكور، وقد اعترف بهذا محمد حسين الذهبي اللي هو أحد علماء أهل الجمهور اللي كتب في العلوم القرآن، وأحمد أمين اللي هو كاتب مصري معروف، حيث قال إن القصاص والوضاع. القصاص هم الأشخاص اللي يروون القصص والحكايات، يسموه قصاص لأن يقص القصة. والوضاع اللي هو الشخص اللي يضع الحديث المكذوب المفترى. زادوا في هذا النوع، يعني زادوا في الأحاديث المكذوبة لتفسر الآيات، وجابوا لنا بعض الأساطير والخرافات الغير مطابقة للواقع وأدخلوها في تفسير القرآن. زادوا في هذا النوع من التفسير كثيرا، ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقله. يعني قالوا النبي في تفسير الآية كذا والنبي لم يقل. وليس أدل على هذا مما أخرجه الحاكم عن أنس، يقول رح نعطيكم شاهد من هاي الشواهد والروايات المكذوبة عن النبي. ليس أدل على هذا، يعني على هذا الكذب والوضع، ما أخرجه الحاكم عن أنس ابن مالك خادم النبي، إنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى والقناطير المقنطرة، فقال: إن القنطار هو 1000 أوقية. الأوقية هي نوع من أنواع الوزن كانت موجودة في ذاك الزمان، يعني يوزنون بها البثاقيل الذهب والفضة. عندنا المثقال، عندنا القيراط، عندنا الأوقية، هاي نوع من أنواع الموازين. يعني شنو معنى القنطار؟ يعني 1000 أوقية. وما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: القنطار 12,000 أوقية. تلاحظون الفرق بين 1000 أوقية واثنى عشر ألف، أكو فرق كبير، فرق 11,000. يعني أحيانا المرات إذا واحد نسأل نقول له شنو القنطار، يقول 10، 15، 12، هذا لا بأس لأن الفارق قليل. بس مو الفرق 11,000 فرق كبير. نعم. فيقول المصير هذا شنو هذا معنات إنه هذا اللي يدل على الكثرة أكيد مكذوب موضوع. القنطار 12,000 أوقية. ولذا نجد أحمد بن حنبل رغم ما عرف عنه من كثرة الروايات يقول أحمد بن حنبل اللي هو أحد رؤساء مذاهب أهل العامة اللي يسمون أتباعه بالمذهب الحنبلي، هو معروف عند مسند أحمد بن حنبل كان يروي الروايات والأحاديث في مسنده، يعني هو أحد الرواة والمحدثين مثل البخاري والترمذي ومسلم وابن ماجه وغيرهم والبيهقي، وكان عنده كثرة روايات، بس أكو بعض الروايات كان ما يأخذها أحمد بن حنبل لأن كان يتهمها بالوضع والكذب والتزوير والتأليف. هي منه يقول ثلاثة ليس لها أصل: التفسير، يعني الروايات اللي ترد تقول إنه النبي فسر الحلم كذا بكذا، يقولها كلها مكذوبة موضوعة، النبي ما كان عنده وقت يفسر أحلام، النبي كان وقته كله منشغل بمن بأساسيات الأمة، هو شنو يفسر أحلام؟ نعم. بعد الملاحم، يعني شنو معنى الملاحم؟ يعني وقوع بعض الأشياء مثل الوقائع والجيوش الكثيرة وما شابه ذلك والمغازي، يعني يسألون قد مغازي النبي، يقولون 70-80، ماكو هيك عدد كبير إنه النبي خلال 10 سنوات في المدينة يغزو 80 غزوة، ماكو هكذا يعني عدد مبالغ به، هي الغزوات هاي معدودة 20 يقولون 12 غزوة، شو 80 غزوة 90 غزوة، يعني النبي ما كان عنده شغل وعمل، فقط كان يغزو ويقاتل ويجر معاه جيوش جرارة، هذا بعيد. يقول هاي التفاسير تفسر الأحلام والملاحم والمغازي، يقول هاي ليس لها أصل، بيها روايات وأحاديث بس يقول عندي ليس لها أصل، مكذوبة موضوعة عن النبي. نعم مكذوبة على رأيه، يعني مثلا شنو النبي ما عنده وقت يفسر أحلام؟ احنا ما نقول يصدر منا حديث وحديثين، بس مو يصدر منا عشرات الروايات لتفسر الأحلام، يقولون منسوبة للنبي، أو يقولون إنه النبي غزى 80 غزوة، هو النبي جاء بالمدينة 10 سنين، يعني شو وقت صارت 80 غزوة؟ كثير، هذا عدد مبالغ به كثير. نعم. فوهكذا وما شابه به. قال أحمد أمين أيضا: وظاهر هذه الجملة إن الأحاديث التي وردت في التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة، يعني هاي الأحاديث اللي ترد يكون بها الغرض منها التفسير أو ذكر الملاحم أو المغازي أو ذكر ما لم يطابق للواقع، يقول هاي ليس لها أصل، ليس صحيحة، يعني مكذوبة موضوعة مروية عن النبي بالكذب بالوضع بالافتراء. كما قال بعضهم إنه يريد الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله في التفسير. إحنا ما ننكر إنه النبي فسر بعض الآيات، مو معنى إنه النبي لم يفسر الآيات، بس ينقلون أحاديث تبلغ المئات في تفسير أكثر الآيات بهذا العدد المبالغ به، بعيد من يا ناحية، لأن الظروف الموضوعية اللي كان يعيشها النبي ما تتناسب ومقدار هاي الأحاديث وعددها الكثير. لهذا السنة يروون عن أبو هريرة يقولون يروي 10,000 حديث. أبو هريرة شو وقت أسلم؟ 8 للهجرة، يعني عاشر النبي 2 سنين فقط، وبعضها ما كان حاضر في المدينة أبو هريرة لأن كان يعيش في مدينة البحرين. طيب شون روى 10,000 حديث ب2 سنين؟ يعني حتى لو تقسمها كل يوم، لو أبو هريرة كل يوم يروي حديث كما خرج بالسنة إلا 360 حديث، يعني كيف يروى 10,000 حديث عن النبي؟ يعني النبي لو 24 ساعة خال أبو هريرة بقربه ويطيع حديث ما يبلغ هذا العدد، فيقولون هذا العدد مبالغ به مفترى به، فأكثر الروايات اللي رواها مكذوبة موضوعة، خصوصا أنه أبو هريرة كان قريب من معاوية بن البلاط الأموي، وكان يضع الأحاديث، هو وضع أحاديث العشرة مباشرة بالجنة وغيرها كل بيمن، وكان معاوية على كل حديث يعطي 1,000 دينار ذهبي ينقد له. فإذا الكذب وقع والوضع وقع، والأحاديث اللي تفسر الآيات هم بيها مكذوبة موضوعة مزورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقدر نطمئن إلى كلها في الاعتماد على التفسير بالمأثور، رغم أن البعض حاول أن يحمل كلامه على أن الغالب ليس لها أسانيد صحاح متصلة، البعض مثل السيوطي صاحب الإتقان يقول ما يمكن أن نقول كلها أحاديث مكذوبة موضوعة، يعني الروايات والأحاديث اللي فسرت القرآن، يقول ما يصح نقول كلها مكذوبة موضوعة غير صحيحة، لا بأس نقول إن الغالب منها ليس فيه أسانيد متصلة بالنبي، هاي نسميها الأحاديث المرفوعة. يعني شخص يأتي يقول قال النبي، من اللي حدثك عن النبي؟ من رويت هذا الحديث؟ يرفع للنبي مباشرة. بالنسبة لأحمد أمين يقول هاي الأحاديث المرفوعة موضوعة، يعني مكذوبة، وإلا الحديث إحنا من نعرف صدق خروجه وصدوره من النبي غير بسند متصل، فل حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان إنه سمع النبي إنه قال كذا، هذا يسموه السند المتصل. أما شخص يجي من التابعين أو من المتأخرين ويقول قال النبي، من حدثك أن النبي قال هذا؟ وأنت عصرك ما معاصر للنبي، إذن هذا حديثك مرفوع. هاي الحديث المرفوعة كما يقول أحمد أمين أغلبها شبيهة، لا سند لها لا موضوع لها، مكذوبة. البعض حاول يبرر الأحاديث المرفوعة يقول ما إلها سند متصل، مو ما إلها كونها مكذوبة موضوعة، لكن المصنف يقول هذا ما يجدي في الاعتماد على هكذا أحاديث في تفسير آيات القرآن. ولم يختص الكذب والوضع على الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله، بل نجده على نطاق واسع بالنسبة لأحاديث التفسير المنسوبة للصحابة. فهذا ابن عباس رغم العدد الهائل المروي عنه في التفسير فإن ابن الحكم يقول سمعت الشافعي يقول لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث. يعني بعض الصحابة عرفوا بأن لهم تفاسير خاصة، مثل عبد الله بن عباس اللي كان يسموه حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عمر كان عنده تفسير، أبي بن أبي كعب، حذيفة بن اليمان، هذول الصحابة اللي عبد الله بن مسعود عندهم تفاسير منسوبة لهم، هم كانوا يهتمون بشأن القرآن وقراءته وروايته، واهتموا أيضا بتفسيره. ابن عباس نقلوا عن عدد هائل كثير مروي من الأحاديث اللي فسر بها ماذا؟ القرآن الكريم. ابن الحكم يقول سمعت الشافعي رئيس مذهب الشافعية يقول لم يثبت عندي عن ابن عباس في الأحاديث المروية عنه في تفسير آيات القرآن إلا 100 حديث. يعني إذا رووا عن 1000 أو 2000 حديث نخرج هذا العدد الهائل منه فقط 100 حديث، هذا شنو معناه؟ يعني هاي الأحاديث الكثيرة المروية لعلها منسوبة إليه ولم يقلها هو. نعم. وما وضع على لسان ابن عباس روايات فضل سور القرآن، أكو بعض الأحاديث تروي إن اللي يقرأ سورة الزلزلة 10 مرات في الليل قبل المنام له كذا، كأنما ختم القرآن في ليلته. اللي يقرأ سورة التكاثر يرى النبي في منامه ويحدثه بما، وهاي السور يسموها فضائل السور، فضائل السور. نعم، يقول أكو بعض الأحاديث منسوبة على لسان ابن عباس موضوع مكذوبة إنه قالها في فضائل السور، فقد حكي عن المختصر للأصول. كتاب المختصر للأصول هو أحد كتب أهل العامة، يقول إنه قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. يعني شنو؟ هذا أبي عصمة نوح بن أبي مريم يسألوه، قيل له أنت من جاي تروي هاي الأحاديث الكثيرة اللي ترويها عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل السور؟ يعني شنو سندك المتصل بيهم؟ من أين أخذتها؟ ماذا قال لهم؟ قال هاي الأحاديث أنا ما رويتها وسمعتها، أنا وضعتها ونسبتها إلهم. شنو السبب؟ يقول لهم لأن شفت الناس ورأيتهم يشتغلون بالفقه بس ما يتكلمون عن فضائل السور، بفقه أبو حنيفة يعني الأحكام الشرعية الفرعية اللي هو يستخرجها، أو يشتغلون بمغازي محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق عنده كتاب اسمه المغازي، يعني الحروب والوقائع اللي حثت في زمن النبي، هو يعتبر من علماء السيرة والتاريخ، عند كتاب اسمه المغازي. يقول شفت الناس مهتمين بالفقه والأحكام الشرعية ومهتمين بالتاريخ اللي يحكي عن مغازي النبي، ويقرؤون أحاديث محمد بن إسحاق بس ما يتكلمون عن فضائل السور، وآني كتبت فضائل السور ووضعتها. هذا شو المعنى؟ يعني هذا بالوضع بالكذب. نعم. ونظير ذلك ما روي عن أبي بن كعب في فضائل سور القرآن، قال الصاغاني وضعه رجل من عبدان، يعني هاي الأحاديث اللي تروي من قرأ كذا سورة له فضل كذا، هاي ما صادر عن النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده وقت يتكلم عن هاي الأشياء الثانوية الكمالية اللي يقرأ سورة كذا إلى كذا من الثواب. النبي انشغل بكل وقته بتأسيس الدولة وبيان أهم الأحكام الشرعية، بل النبي صلى الله عليه وسلم قبضت روحه الشريفة وما بين كل الأحكام الضرورية، بس بين الأسس والقواعد العامة. أكو هواي أشياء رجعت إلما نكون يكملها من بعده، الخليفة الإمام اللي صلى اللي نصبه الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مو كل الأشياء المهمة بينها النبي في زمانه، الوقت ما كان يسع. فاللي كمل هاي الرسالة بامتداد توضيح الأحكام منه؟ الإمام. إحنا نسأل هاي الروايات والأحاديث الكثيرة المنسوبة عن النبي، النبي كان عندها كذا وقت يبين فضائل السور؟ هي كلها 10 سنين بقى بالمدينة، 10 سنين وتوفى صلى الله عليه وآله، وتوجد أحكام ضرورية فقهية متعلقة بالأمور السياسية والاجتماعية وتأسيس الدولة النبي ما لحق يبينها. طيب، فهذا يدعو للتساؤل، من جاءت هاي الأحاديث الكثيرة لتبين فضائل سور القرآن؟ نعم، وقبل النبي يبين سور القرآن كان الأولى يبين منه تفسير آيات القرآن، لأن هو الأهم. نعم، فإذا هذا يدعو للتساؤل، وعدنا شواهد على أن هاي الأحاديث موضوعة مكذوبة. نعم، إذا الآن الخلاصة، شنو المشكلة اللي تواجه التفسير بالمأثور؟ إنه أغلب آيات تفسير القرآن هي مكذوبة موضوعة عن النبي، ما بيها أما تكون أحاديث مرفوعة ما بيها سند متصل، أو إن مروية بأحاديث كثيرة تبلغ من الكثرة العددية ما يستبعد ولو بحسب نظام حساب الاحتمالات صدورها عن النبي، لأن الفترة العمرية العصرية اللي عاش النبي في المدينة ما تكفي لخروج هكذا عدد وكم هائل من الأحاديث في فضائل السور. هذا يدل على وقوع شنو؟ التزوير والوضع، وبالتالي هاي مشكلة تواجه التفسير بالمأثور. اللي يريد يفسر بالروايات كون يعتمد ويستند على أحاديث وروايات صحيحة السند معتبرة متصلة، مو مرفوعة أو مروية أو منسوبة، لأن هذا ما راح يحقق لك وقوع التفسير الصحيح. هاي مشكلة ثانية. ثلاثة، عندنا مشكلة ثالثة واجهت التفسير بالمأثور، وهو تغلغل الإسرائيليات. التغلغل يعني الدخول خفية، يسمو تغلغل. الإسرائيليات هي مجموعة من الروايات اللي كانت تحمل فكر اليهود بحسب اعتقادهم نظرياتهم أفكارهم، وهي الآراء التي تسربت يعني دخلت خفية من اليهود والنصارى، دخلوها بمن؟ بالثقافة الإسلامية، من ضمنها تفسير الآيات القرآنية. فاعتمدها بعض المسلمين في تفسير القرآن الكريم، يعني اعتمدوا على هاي الروايات في تفسير الآيات، وإنما سميت بالإسرائيليات تغليبا لجانب التأثير اليهودي، يعني هي مو فقط من اليهود بني إسرائيل، هي صدرت حتى من النصارى، بس المصنف يقول سميت بالإسرائيليات تغليبا للجانب الكثير اللي صدر من اليهود. هاي سموها التسمية التغليبية، مثل الشمسان والقمران والحسنان، يسموه تغليبا لجانب التأثير اليهودي على جانب التأثير النصراني. يعني اليهود هم أثروا بوضع هاي الأحاديث والروايات المكذوبة أكثر من النصارى، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه. وعدنا بعض الصحابة كان يستمع ذول القصاصين اللي يقصون الحكايات والروايات الإسرائيلية، يعني مأخوذة من ثقافتهم، يسمعها هذا الصحابي ويجي يدخلها بتفسير الآيات القرآنية. نعم، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره، يعني عرف وذاع واشتهر، فكثر النقل عنه، نقلوا عنا هاي الحكايات اللي دخلت بتفسير آيات القرآن، وذلك لكثرة أهله، لأن اليهود كانوا نسبتهم لقرب، يعيشون في مدينة يثرب وقريبين من مدينة خيبر، عددهم كثير أكثر من الطوائف الغير الطوائف الغير مسلمة من الديانات الأخرى، كانت نسبة اليهود موجودة في مدينة خيبر القريبة من يثرب، عددهم كثير لكثرة أهله وظهور أمرهم. إضافة أن ذول اليهود كان عندهم ظهور أمر من جهة أنهم كانوا تجار وكانوا مستحكمين على المقدرات المالية بتلك المدن، أغلبهم كانوا تجار، وظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين، الاختلاط يعني كانوا يعيشون في ضمن أسواق المسلمين، هم كانوا تجار عندهم أسواق ودكاكين يبيعون في مدينة يثرب، فكان المسلم إذا احتاج يشتري مين يشتري؟ من اليهودي، يسمع حديثه، يسمع روايته، يسمع، لأن ما دام اختلط معه إذا راح يسمع منه. فإن نعم، وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام، يعني أول ما ظهر الإسلام ونشأ دولته في مدينة يثرب، إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم، يعني إلى أن هاي بسط رواقه تعبير كنائي عن انتشار دويلات الإسلام في كثرة بلاد العالم. مبدأ ظهور الإسرائيليات، يعني متى الوقت اللي بدأ تظهر بهاي الروايات والحكايات الإسرائيلية اللي دخلت في تفسير آيات القرآن؟ الملاحظ أن دخول الإسرائيليات في التفسير بدأ منذ عهد الصحابة، لأن بعض الصحابة كان يسمع للقصاصين اليهود، نعم كان يسمع لهم ويأخذ منهم، كما اعترف به عدد من المفسرين والباحثين. قال محمد حسين الذهبي، محمد حسين الذهبي: وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب كان مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابة. لماذا؟ لأن كانوا يعتبروهم أهل كتاب وأهل شريعة ودين، فكانوا يأخذون منهم، بل البعض من الصحابة حتى جرأ وفسر قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول من المراد بهم من أهل الذكر؟ يقول علماء ورهبان اليهود والنصارى. إحنا نسأل اليهود والنصارى عن معالم شريعة الإسلام، كيف يصح هذا الأمر؟ نعم، هم يقولون المراد تسألون منه رهبان وقساوسة النصارى واليهود. نعم نعم،
مصدر من مصادر التفسير.
نعم،
ما هو
مصدر منه ظهور الإسرائيليات؟ ها، يعني يرجعوا لهم ويأخذون منهم الأقوال في تفسير الآيات القرآنية، يعني يقولون الرجوع إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى كان مصدر، المصدر يعني الأحسنتم، المستند، المعتمد، المنبع اللي نأخذ منه تفسير الآيات. من نأخذ تفسير الآيات؟ يعني بعض الصحابة جعلهم مصدر ومنبع ومستند يأخذ منهم من مصادر التفسير، يعني من الأشياء اللي تعتمد في التفسير عند الصحابة. فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص القرآن يجد منه من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن ولم يتعرض له. يعني مثلا بعض القصص اللي وردت في القرآن تتكلم عن قصة موسى عليه السلام ومسألة البغرة وضرب الضرب وإحياء شخص بعد أن مات، بس مثلا بعض الآيات تتكلم عنه بصورة مجملة مو صورة تفصيلية، يعني فهذول المسلمين يصير عندهم تطوع وترغب يريد يعرفون كثير من شمولية حيثيات القصة، فيروح يسألون منه يهود ورهبان وأحبار منه اليهود عن بني إسرائيل، يقولون تعالوا قولوا لنا اشرحوا لنا عن هاي القصة، شنو حيثياتها، شنو تفاصيلها، الأشياء اللي ما ذكرها القرآن واللي ذكرها على نحو الإجمال، يروحوا يسألون تفاصيلها منهم بني إسرائيل على اعتبار كونهم أصحاب شريعة اليهود بني إسرائيل، فيسألوها عنهم. المصنف يقول ذول الصحابة يجدون في نفسهم ميل، يعني ميل عنهم عنه ماذا؟ يسأل عن بعض ما طواه القرآن، طواه يعني أجمله، يعني مثلا في كثير من قصص موسى القرآن ما يرويها بالتفصيل، ذهب موسى فشاهد فرأى فنقل، لا يقول فقط موسى سار بأهله وماذا رأى؟ قبس من النار. هذا يقول لعله أتيكم منه بقبس أو أجد على النار هدى، فقط هاي ويصير الآيات. إحنا نريد نسأل موسى ليش خرج وين خرج وشنو مبتغاه بخروجه وين ذهب، ويا مكان هذا اللي رأى به القبس، ومن اللي كان ويا غير أهله، ومن هم أهله يعني أولاده زوجاته، هاي التفاصيل يروح الصحابي يسأل بها منه، يروح يسأل بها بني إسرائيل رهبان اليهود. نعم يرى في نعم قال فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن، طواه يعني أجمله القرآن، ولم يتعرض له، فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا إلى الإسلام. هم أصلهم من اليهود بس دخلوا إلى الإسلام ظاهرا لمصالح، بعضهم دخل وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية فألقوا إليهم من الأخبار والقصص الدينية. يروح يسأل منه ذول اليهود والرهبان اللي يظاهرون في مدينة يثرب إنهم مسلمين، يسألهم عن حيثيات هاي القصة ويأخذ منهم الأخبار والقصص الدينية. وقد أخذ هذا من ابن خلدون حيث أشار إليه من مقدمته. ابن خلدون أحد علماء أهل السنة اللي اهتم بمسائل التأريخ والاجتماع، عنده كتاب اسمه المقدمة يسموه مقدمة ابن خلدون. هذا الشيء وقد أخذ هذا من ابن خلدون، يعني من عرفنا هذا الشيء؟ من عرفنا أن الصحابة كانوا يسألون اليهود في حيثيات وتفصيلات القصص؟ يقول ذكر ابن خلدون في كتابه مقدمة ابن خلدون. وقد ادعى محمد حسين الذهبي أنهم لم يقبلوا كل شيء منهم، بل حتى ما أخذوه منهم لم يعتمدوا عليه. هذا محمد حسين الذهبي أحد كتاب أهل العامة. طبعا هاي من نقول إحنا الصحابة يأخذون علومهم وتفسيراتهم من اليهود، هاي تعتبر منقصة عليهم. يعني شلون تأخذون معالم دينكم وشريعتكم من اليهود والنصارى؟ هذا الباحث حاول يبرر ما فعله ذول الصحابة اللي كانوا يأخذون القصص والحكايات عن اليهود. كيف يبرر؟ يقول إن الصحابة لم يقبلوا كل شيء، يعني مو كل اللي سمعوا من اليهود نقلوه، بل حتى ما أخذوه منهم لم يعتمدوا عليه. يعني سمعوا قصص وحكايات عنهم بس ما اعتمدوا عليه بتفسير آيات القرآن، لم يعتمدوا عليه اعتمادا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يعني هذا الذهبي يريد يبرر ما ذكر ابن خلدون في مقدمته من ميل الصحابة للأخذ من ثقافة دينية خارجية عن الإسلام اللي هم اليهود. يقول هم ما أخذوا منه كل ما سمعوه وما اعتمدوا عليه، لأنهم كان موجود عندهم حديث مسموع عن النبي أنه لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني لا تأخذون قولهم على محمل الصدق ولا ترموهم بالكذب. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، فقط هذا اللي تقولوا. ماذا تقولون؟ آمنا بالله تعالى وما أنزل إلينا من شريعة الإسلام وما أنزل إليكم من شريعة التوراة فقط. نعم، لكنه لم يدعم رأي هذا بشواهد. يعني هاي الدعوة اللي جاي يدعيها منه، طبعا في نهاية الرواية يكتبون الآية، يقول المصنف هذا بلفظ البخاري لكن لا توجد آية قرآنية بهذا اللفظ. يعني البخاري يقول هاي آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم مستفاد من معنى الآية، لكن الأفضل ما يقول الآية، لأن اللي يقرأها شرح يعتقد أنه هاي آية من القرآن. المصنف بالهامش يقول لكن لا توجد آية قرآنية بهذا اللفظ. نعم، يمكن القول أنه هذا المعنى مأخوذ من معنى منه بعض الآيات، لكن هذا الذهبي هاي الدعوة اللي ادعاها ما جاب شاهد ودليل عليها، بل الشواهد على خلافه حيث شحنت كتب التفسير. الشحن يعني امتلأت امتلاء كثير كتب التفسير بكثير من الروايات التفسيرية، يعني لتفسر آيات القرآن، المنسوبة للصحابة، مثل روايات تفسيرية عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، كثيرة، أبي بن أبي كعب، المليئة بالأفكار الإسرائيلية، يعني بيها بعض القصص الإسرائيلية اللي مأخوذة من ثقافتهم. ولو كان الصحابة قد تحرجوا، يعني لو تحرجوا يعني لو كان عندهم حرج ومشقة من الأخذ منهم من أخذ هذه الأفكار الإسرائيلية لظهر أثر هذا التوقف على من بعدهم. يعني شنو؟ لو أن الصحابة كان عندهم حرج وعسر وتكلفة يأخذون من اليهود، كان ما نقلنا هذا العدد الكثير من روايتهم وتفاسيرهم، وما نقلوا من الأشخاص التابعين اللي جاءوا من بعد الصحابة. هذا شيء يدلل أن الصحابة كان مرفوع عنهم الحرج وكانوا يسمعون ويأخذون، وإلا لو كان يتحرجون ويبتعدون من أخذ الإسرائيليات ما رويت هذا الكم الهائل المليء بكتب التفسير من الروايات التفسيرية الإسرائيلية. لو كان عندهم حرج تحرجوا من أخذ هذه الأفكار الإسرائيلية لظهر أثر هذا التوقف على من بعدهم، فلم يعتمدوا على قبول الإسرائيليات على هذا النطاق الواسع، على إن مكانة كعب الأحبار هو من اليهود اللي دخلوا بالإسلام ظاهرا، عبد الله بن سلام أيضا من علماء اليهود اللي دخلوا بالإسلام في مدينة يثرب ظاهرا، في روايات التفسير ظاهرة لكل من راجعها. الشخص اللي يرجع ويعرف كعب الأحبار اللي هو من علماء اليهود اللي كان عمر للأسف يجيبه بالمسجد ويجلسه ويقول له احكي وروي، ويأمر المسلمين يجلسون بقربه يستمعون منه. كعب الأحبار هذا عمر كان يضعه في من؟ في المسجد، ويقول له قص احكي إلهم، ويقعدون المسلمين دائر مدار على شكل حلقات ويستمعوا له. نعم. وعبد الله بن سلام أيضا من علماء اليهود اللي كان ينقل القصص والحكايات الإسرائيلية وفي روايات التفسير، بل هي ظاهرة لكل من راجعها. كل واحد يراجع رواية تفسيرية في تفسير آيات القرآن مروية عن كعب الأحبار أو عن عبد الله بن سلام يجد بيها ماذا؟ أثر الأفكار الإسرائيلية. وقد بلغ تغلغل الأفكار الإسرائيلية. التغلغل كما قلنا هو شنو؟ الدخول بسرعة وخفية في روايات الحديث، حتى دعم ذلك بأحاديث نسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما رواه البخاري عنه صلى الله عليه وآله: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني يقول المصنف، يقول حتى أحاديث موضوعة مكذوبة نسبوها للنبي، إن النبي يؤمر بالأخذ من اليهود، يقول بلغوا عني ولو آية، يعني اللي سمعتوه عني بلغوه نشروه ونقلوه، وحدثوا عن بني إسرائيل يعني استمعوا إلهم وأخذوا منهم ونقلوا، ولا حرج يعني لا مشقة ولا صعوبة ولا تكلفة ولا نوقفكم في ذلك، ولا حرج من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نعم، الشخص اللي يتعمد وينقل شيء مكذوب علي أنا لم أقله أو لم يسمعه من بني إسرائيل فهذا كاذب، فليتبوأ يعني فليستبشر بمقعده من النار. ويبدو من طبعا هذا حديث ما يمكن قبوله، كيف النبي يؤمر أنه إحنا نأخذ معالم شريعة الإسلام من بني إسرائيل؟ هذا ما يمكن تعقل صدور هكذا حديث عن النبي، يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويبدو من بعض النصوص المروية من مصادر الجمهور، النصوص يعني يقصد به الروايات التفسيرية اللي رواها أهل العامة، من مصادر الجمهور يعني الكتب اللي كانوا يعتمدوها أهل العامة، إن مثل الصحاح، الكتب الحديثية الروائية، الكتب السيرية التاريخية يروون هذا المعنى، إن مسألة وقضية الأخذ من أهل الكتاب بدرت من بعض الصحابة. وإحنا قلنا أكو أحاديث تأكد، المصنف راح يذكر لنا إن عمر بن الخطاب كان يأخذ منهم ويرجع لهم، وانتوا سامعين هاي القصة المشهورة اللي دخلوا بيها رهبان النصارى اللي جاءوا من مدينة القسطنطينية بعد فتحها أمام عمر، وكانوا متكتفين بهاي الهيئة، وهو أخذ منهم هاي الهيئة وجعلها وين؟ في الصلاة. هاي هيئة التكتف من أخذها عمر ودخلها في الصلاة؟ أخذها من رأى منه رهبان النصارى من جاءوا إلى عمر كانوا هكذا يفعلون، فسألهم قال لهم ليش تتقفون بهاي الوقفة؟ قالوا له إحنا إذا وقفنا بين ملوكنا أو أمراءنا أو علماءنا احتراما إنهم نقف هكذا، قال لهم إحنا أولى بكم أن نقف بموقف الاحترام بين يدي الله. فكان يأخذ حتى هذا الشيء البسيط يأخذ منهم. نعم، فيقول إن مسألة قضية الأخذ من أهل الكتاب بدرت، يعني صدرت من بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، مما أدى إلى غضب الرسول، فقد أخرج أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر بن عبد الله، هذول كلهم من رواة أحاديث أهل العامة. أكو حديث مروي في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري إن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وآله بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، يعني أخذ أفكارا من اليهود مثلا، فقرأه عليه فغضب فقال أمتهوكون، يعني أو متحيرون فيها يا ابن الخطاب، يعني أنت متحير ما تعرف تفسر الآيات أو تجد ما يفهم من خطاب الله وتذهب وتأخذ منه من اليهود، يعني أمتحيرون أمتهوكون أي أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، هذا قسم لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده، لو إن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني إحنا عندنا نقص بعلم أنتم تروحون تأخذون من اليهود، شنو أنتم متحيرين ما عندكم أجوبة من الإسلام أو من مصادر الإسلام يبينها لكم نبيكم وتروحون تأخذون من أفكارهم ومعالمهم؟ نعم، بل النبي يقسم يقول له والذي نفسي بيدي، لو موسى كان حي لرجع بعلم المن إلي، لأن أنا نبي أهل الزمان. ونلاحظ مدى تذمر النبي وغضبه من مراجعة أهل الكتاب وسؤالهم، كما إن النص يوحي إن عمر وربما غيره من الصحابة أيضا كانوا متحيرين في الموقف بين ما يسمعونه من النبي وما يسمعونه من أهل الكتاب المناقض لذلك، لأن اليهود والإسرائيليين كانوا ينقلون أحاديث وبعض الحكايات اللي تناقض ما يرويه النبي من العلوم، فهذا أوقعهم لعل بالحيرة مما جعلهم يرجعون لأهل الكتاب. نعم، أما إن شاء الله درس سنة 53 يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم.